بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن الإنجيل اللي طار علينا الصبح النهاردة، إنجيل إقامة العازر من الأموات. في موجودة على السكرين هنا بعض الحاجات عشان نتبعها مع بعض. إن شاء الله بنعمة ربنا هيكون الموضوع متقسم جزئين، الجزء الأولاني شوية دراسة عن ليه إنجيل يوحنا هو الوحيد اللي انفرد بمعجزة إقامة العازر، وبين بعد كده هنشوف شوية نقط صغيرين في المعجزة نفسها. لو سألنا نفسنا ليه إنجيل يوحنا هو الوحيد اللي ذكر معجزة إقامة العازر من الأموات، حد عنده فكرة ليه الإنجيل ده الوحيد اللي ذكر المعجزة دي؟ لو في أي حد عنده حاجة ممكن نشارك مع بعض، اتفضل. لأنه هو اللي اتكلم عن أو وضح لاهوت المسيح. طبعا النقطة دي مظبوطة، عشان أوضح الموضوع ده أكتر هنبص بالنسبة لإنجيل يوحنا أكتر إنجيل وأهم إنجيل. طبعا كل الأناجيل مهمة، مفروض كلنا كمسيحيين نحفظه ونذاكره كويس، لأنه بيتعامل مع 3 مواضيع مهمة جدا. أول موضوع بيتعامل معاه اللي هو لاهوت المسيح، الموضوع الثاني الثالوث الأقدس والأسرار الكنسية. طبعا الحاجات دي كلها بتتحارب من ناس كتير، ليه لاهوت المسيح ومنين جبنا الأسرار والثالوث الأقدس واشمعنا الثالوث موجود والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها لو احنا عايزين نعرف الإجابات على الحاجات دي بوضوح بنلاقيها كلها متركزة في إنجيل يوحنا. طبعا شخصية يوحنا الحبيب كلنا عارفينه، واحد من 12 تلميذ، والكنيسة بتطلق عليه أكثر من اسم، بنقول يوحنا الحبيب، اللاهوتي، البتول، الرسول والإنجيلي. وكان واحد من 3 أكثر 3 مقربين للسيد المسيح اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا. يعقوب ويوحنا هما الاثنين إخوات أولاد زبدي، وبطرس كان صديق جدا للقديس يوحنا الحبيب وراح معاه في أكثر من رحلة تبشيرية مع بعض. وكونه واحد من 3 مقربين حضر بعض الحاجات اللي التلاميذ التانيين ما شافوهاش، زي حادثة التجلي، إقامة ابنة يايروس، الصليب. هو الوحيد اللي كان موجود من التلاميذ ال 12 مع المسيح لآخر وقت في الصليب، وعشان كده برضه هو استحق إن العذراء، المسيح قال له هذه أمك، فالمسيح هو اللي ائتمنه على العذراء مريم يتعامل معاك أمه. والقديس يوحنا الحبيب هو الوحيد من ال 12 اللي ما استشهدش، يعني كل ال 11 رسول استشهدوا، القديس الوحيد اللي مات موتة عادية هو القديس يوحنا الحبيب، لكن طبعا هو أثناء حياته تعرض لأكثر مرة للاستشهاد. ولو بصينا بالنسبة للأخين دول اللي هو يعقوب ويوحنا، هما الاثنين إخوات، القديس يعقوب أول واحد استشهد والقديس يوحنا آخر واحد اتنيح، فكأن هما الاثنين الإخوات أول واحد وآخر واحد. وطبعا الحادثة بتاعت نياحة القديس يعقوب موجودة في أعمال 12. نهاية القرن الأول فضل القديس يوحنا موجود لحد أولموس نهاية القرن الأول. وليه هو الوحيد أو هو أكثر واحد ركز على لاهوت المسيح؟ لأنه طبعا في حادثة كلنا عارفينها، حادثة فاصلة في التاريخ اليهودي اللي هي هدم هيكل أورشليم على يد واحد من القواد اللي اسمه تيتوس بأمر من الدولة الرومانية بهدم أورشليم وتدميرها. وفي الوقت ده الهيكل اتهدم لآخر جزء فيه، ودي طبعا النبوة اللي المسيح اتنبأ بيها. الحادثة دي حصلت في سنة 70 ميلادية، فكل الإنجيل اتكتب كله قبل 70 ما عدا كتابات القديس يوحنا الحبيب، هو الوحيد اللي كتب بعد سنة 70. كل الأناجيل التانية وكل الرسائل التانية بتاعت بولس الرسول وباقي الرسائل للجامعة، كل الحاجات دي كتبت قبل سنة 70، لأن كان كل الرسل والتلاميذ كلهم كانوا اتنيحوا قبل سنة 70. الوحيد اللي كان موجود هو القديس يوحنا. وبعد في نهاية القرن الأول ابتدت تظهر بدع وأقوال عن لاهوت المسيح، وهل المسيح فعلا إله، وهل المسيح الشخصية كانت موجودة أو لا. فالقديس يوحنا الحبيب حس إن هو عليه واجب مهم، إن هو لازم يبتدي يكتب ويوضح لاهوت المسيح. فكان الثلاث أناجيل الأولانيين كانوا اوريدي كتبوا موجودين والناس أولموست حفظتهم. ففي الأول ما كانش القديس شايف، القديس يوحنا الحبيب ما كانش شايف في داعي إن هو يكتب حاجة، لأن كل الحاجات تقريبا مذكورة. لكن بعد التعرض للمسيحية بعد نهاية القرن الأول شاف إن هو لازم يكتب، خاصة إن هو كان الوحيد اللي موجود. عشان كده الروح القدس مسميه في بعض رسائله الشاهد، لأن هو الوحيد اللي كان موجود وشاهد في الوقت ده على لاهوت المسيح. وابتدى يدون كل الأحداث والحاجات وأقوال السيد المسيح اللي ما اتذكرتش في الثلاث أناجيل الأولانيين. فكل الثلاث أناجيل الأولانيين زي ما قلت اتكتبوا قبل سنة 70، وهو الوحيد اللي كتب الحاجات دي، فما حبش إن هو يكرر حاجات اوريدي مكتوبة. ولو احنا شفنا انجيل يوحنا هنلاقي بادي الكلام بتاعه، طبعا الانجيل احنا نقراه يوم في كل يوم الصبح في صلاه باكر، في البدء كان الكلمه، وبين بعد كده دخل على طول على يوحنا المعمدان، ما ذكرش اي حاجه خالص عن الميلاد ولا احداث الميلاد والحاجات التانيه. ليه؟ لانها كانت كلها اوريدي مذكوره. فده بيوضح ليه انجيل يوحنا هو اللي انفرد بالموضوع ده. حطيت جدول صغير كده لو كنت نحب نشوفه مع بعض، اللي هو تسلسل كتابة الأناجيل الأربعة، احتمال بتفيدنا مع بعض في الدراسة، وممكن نعرف برضو نوضح أكتر موضوع قديس يوحنا. أول إنجيل اتكتب إنجيل مرقس، ومرقس واحد من 70 رسول، كتبوا في الإسكندرية حوالي سنة 50 ميلادية، وكتبوا للمسيحيين من أصل روماني وللرومان عامة. فالقديس مرقس كتب رسالته إنجيله للرومانيين، والرومانيين عشان الناس بيحبوا القوة ويتفاخروا بيها وكده، فكتب ركز على الجانب القوة في شخصية السيد المسيح ابن الله، وأبرز معجزاته أكتر من أقواله، ودون الأحداث بصورة موجزة وسريعة وحيوية، والكنيسة بترمز له برمز وجه الأسد، اللي هم الأربع صور الموجودين عندنا فوق هنا في الكورنرز بتاعة الكنيسة. هنلاقي القديس مرقس بنرمز له بوجه الأسد. ليه؟ لأنه هو بيشير إلى القيامة وسلطان المسيح الملوكي. وطبعا في اقوال تانية بتقول ان هو قايل صوت صارخ في البريه، فبرضه رمز للاسد. عشان كده القديس متى واحد من 12 تلميذ كتب انجيله من فلسطين حوالي سنه 61 ميلاديه، وكتب انجيل للمسيحيين من اصل يهودي ولليهود عامه. عشان كده بنلاحظ ان الانجيل ده مليان نبوات، بيستشهد بنبوات كثيره من العهد القديم، لان هو كاتبه عامه لليهود، وركز على شخص المسيح باعتباره المسيح الاتي والملك الذي من نسل داوود الذي تم فيه جميع ما تنبأ به أنبياء العهد القديم. وأخذ وجه إنسان، لأن زي ما قلت بيتكلم أو بيركز على شخصية المسيح باعتباره السيد المسيح الملك. القديس لوقا مش من ال 12 تلميذ، وأساسا مش يهودي، هو يوناني الجنسية، وكتب إنجيله من قيصرية حوالي سنة 63 ميلادية، وكتبه لليونانيين، واليونانيين بيحبوا الثقافة وناس بيحبوا الشعر والفلسفة والحاجات دي، فركز على الجانب الصديق والمحب والفادي والمخلص في شخص المسيح، وكان أسلوبه أسلوب الطبيب، لأن طبعا احنا عارفين القديس لوقا كان أساسا طبيب وكان فنان رسام. فاللي يقرأ إنجيل لوقا ويشوف أي حدث من الأحداث هتلاقيه إن هو شارح الحدث كأن الواحد بيعيش في الحدث نفسه. وطبعا القديس لوقا كتب الانجيل بتاعه، وبعدين بعد كده كمل في سفر اعمال الرسل. فالقديس لوقا كتب حاجتين اللي هو الانجيل وسفر الاعمال. والرمز بتاعه بترمز له الكنيسه برمز وجه تور، عشان اتكلم عن ذبيحه المسيح والصليب والفداء. فطبعا الذبيحه في العهد القديم كان بتقدم الناس ذبائح، فده عشان كده الرمز بتاعه. القديس يوحنا زي ما اتكلمنا عنه واحد من 12 تلميذ، وبيظن ان الرساله بتاعته كتبت من افسس، المكان بتاعها مش متاكدين الناس منه، ما بين سنه 90 و100 ميلاديه، وكتبها للمسيحيين عموما وطبعا الناس المؤمنين خاصه، وركز على اللاهوت في شخصيه السيد المسيح. وعشان كده الكنيسه بترمز له بوجه نسر. ليه؟ لانه بيشير الى الصعود واللاهوت، زي ما مكتوب هنا يمكن في اخر جزء. معلش انا سوري نسيت ادوس على يبقوا فكروني لان انا مش شايف. معلش انا اسف، سوري. فدي جدول صغير موجود هنا للمقارنه ما بين الاربع اناجيل. اخر ملاحظه موجوده ان ال 10% بس من الاحداث ذكرها القديس يوحنا كانت مذكوره قبل كده في الثلاث اناجيل التانيين، وهو زي ما قلنا عشان بيركز على اللاهوت، فبعض المعجزات اللي اتذكرت عادها تاني، مثلا من ضمنهم معجزه اشباع الجموع، لان طبعا دي بتوضح قوه الخلق بالنسبه للمسيح ان هو هيكريت حاجات جديده من او خبز واكل للناس من مفيش. فعشان كده في بعض الاحداث اتكررت 10% منهم، و90% كلها حاجات جديده. من ضمن الحاجات اللي برضو اتذكرت او ما اتذكرتش الا في انجيل يوحنا، اول معجزه اللي هي معجزه تحويل الماء الى خمر، الوحيد اللي ذكرها قديس يوحنا 2، المقابله مع نيقوديموس يوحنا 3، المرأة السامرية يوحنا 4. كل الأحداث دي محدش ذكرها إلا قديس يوحنا الحبيب. فهنلاحظ قد إيه حاجات يمكن إحنا مش واخدين بالنا ان هو بس ده الانجيل اللي ركز عليها او ده الانجيل اللي ذكرها. المراه السامريه انجيل يوحنا برضه اصحاح 4، شفاء ابنة رجل من حاشية الملك يوحنا 4 برضه من 34 ل 45، شفاء مريض بيت بركة حسدة. وهنلاحظ في الحاجات دي كلها ان دي اغلبيتها الاحاد بتاعة الصيام، هنلاقي اغلبية الحاجات دي كلها احاد الصوم. شفاء الاعمى الوحيد اللي ذكرها برضه انجيل يوحنا 9، يسوع الراعي الصالح يوحنا 10، يهود وهم حاولوا يرجموا المسيح اكثر من مره يوحنا 10 برضه، اقامه العازر اللي هو الانجيل بتاع النهارده يوحنا 11، غسل ارجل التلاميذ الوحيد اللي ذكرها برضه يوحنا 13، صلاه يسوع يوحنا 17. فهنلاحظ كمان انجيل يوحنا انفرد بوصف دقيق لاحداث خميس العهد. احداث خميس العهد ذكرها انجيل يوحنا في 3 اصحاحات كاملين من اصحاح 13 ل 17، والثلاث اصحاحات دول بتقراهم الكنيسه دايما ليله خميس العهد هنا في البسخ. ده بالنسبه لمقدمه او موضوع المسيح او ليه يوحنا الحبيب هو الوحيد اللي ذكر الحادثه. لو بصينا للاحداث بتاعت القصه النهارده او معجزه شفاء اقامه العازر، هنلاقيها اتذكرت في قصه او بدايتها ببيت عنيا اللي هي القريه اللي منها مريم ومرسى، وفي هنا رسمة صغيرة برضو بتوضح فين موجود بيت عنيا بالنسبة مكانها بالنسبة لأورشليم. وليه الموضوع ده؟ لأنه هو السيد المسيح في إصحاح 10 حاولوا اليهود إن هم يرجموه، فأخذ بعضه وانفرد على جانب النهر الأردن، المكان اللي كان يوحنا بيعمد فيه. وهو هناك الأختين مريم وبرسة بعتوا له الرسالة، فأرسلت الأختين إليه قالت له إيه؟ يا سيد هوذا الذي تحبه مريض. زي ما ابونا النهارده برضه ذكر النهارده في العجزه الانجليزي الصبح، الرساله دي رساله جميله جدا بعتوها الاختين للسيد المسيح. ما قالولوش اولا هو قال ايه الذي تحبه، ما ذكروش اسم العازر نفسه، ومجرد ان هم عرضوا عليه المشكله ما قالولوش يا سيد الذي تحبه مريض فلو سمحت تعالى بسرعه عشان تشفيه، ما هم بس مجرد ان هم عرضوا عليه المشكله وسابوا له هو حريه التصرف في الموضوع. دي طبعا درس حلو لنا كلنا، ان احنا لما بيبقى عندنا اي مشكله عند اي حد فينا او عند اي حد عزيز علينا او بنحبه، فممكن مجرد ان احنا نعرض على السيد المسيح المشكله ونقول له يا رب انا تعبان من الموضوع الفلاني اتصرف انت فيه زي ما تشوف، او حبيبك فلان تعبان من الموضوع الفلاني، او حبيبك فلان عيان، او اي حاجه من الحاجات دي. طبعا المسيح هو محب البشريه كلها، فمجرد ان احنا نشيل اسم الشخص ونحط حبيبك هتمشي علينا كلنا، وطبعا المسيح هيبقى عارف مين حبيبه. فدي طبعا ايمان بسيط وايمان حلو من الاختين مريم ومرسى، ان هم مجرد ان هم بعتوا الطلب وسابوا المسيح حرية التصرف. ليه الموضوع ده الكنيسه دايما بتفضله؟ لان احنا لما نقول للسيد المسيح يا رب فلان مثلا عيان اشفيه، كان احنا بنفرض او بندي احساس للسيد المسيح له المجد ان احنا بنفكر احسن منه، فاحنا شفنا المشكله وانسب حل بالنسبه لها تعمل كذا وكذا وكذا، كاننا بنفرض على الرب ارادتنا. وطبعا ده شيء الناس طبعا انا اول واحد فيكم طبعا، الواحد عامه لما بيصلي بيقول يا رب فلان كذا خففه، اوتوماتيكلي الواحد بيطلب الطلب ده، لان احنا بطبعنا البشري المحدود بنبص لحاجه صغيره قوي قدامنا ما بنبصش للمدى الطويل. لكن طبعا لو اتعودنا كلنا مع بعض النهارده ان احنا مجرد ان احنا نذكر الطلبه ونسيب للسيد المسيح حريه التصرف. ابونا سكرين طلعت واحده معلش الستات بقى يبصوا هنا طلعت واحده ما اعرفش ليه. فطبعا المسيح زي ما قلت لو بالنسبه للي احنا نعرض على سيد المسيح المشكله وهو اللي يتصرف فيها بتبقى احسن بكتير جدا. فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. نفس الحاجه دي اولموست اتشبهت في مكان تاني، حد فاكر فين؟ نفس الحاجه دي تقريبا السيد المسيح قالها قبل كده، ان المرض ده مش لسبب معين لكن لمجد الله. لو هنفتكر مع بعض اللي هو المولود اعمى، لما راح المسيح التلاميذ يسالوه بيقولوا هو ده اخطا ولا ابويه؟ قال لهم لا ده اخطا ولا ابويه لكن عشان يظهر مجد ربنا فيه. نفس الشيء تقريبا مقارب هنا، مع الاختلاف ان الاولاني كان اعمى ما عندوش عينين وربنا خلق له عينين، لكن ده انسان مريض، وطبعا احنا كلنا عشان عارفين القصه هيتنيح، وبعدين بعد كده المسيح هيقوم بعد 4 ايام. وكل المفسرين اجمعوا ان لما وصلت الرساله دي للسيد المسيح، هنلاحظ ان السيد المسيح قعد يومين في نفس المكان، لكن لما رجع بيت عنيا اللي هي بتبعد حوالي تقريبا 2 ميل من اورشليم، كان العذر مات بقاله كام يوم؟ 4 ايام. فغالبا لما وصلت الرساله دي يا كان العذر خلاص قرب يموت يا كان العذر اوريدي مات. فالسيد المسيح قال لهم ان الموت ده ليس المرض ده ليس للموت بل لاجل مجد الله. فالتلاميذ زي ما ممكن نقول ان هم استريحوا، طبعا المسيح عارف كل شيء، وتاكدوا ان العذر مش هيموت لان المسيح قال انه المرض ده مش للموت ولكن لمجد ابن الله. وبين الانجيل اصحاح 5 بيذكر وكان يسوع يحب مرثا واختها والعازر، ان البيت ده كان بيت محبوب للسيد المسيح، زي ما احنا عارفين ان هو دايما كتير كان وهو رايح وجاي بيعدي على البيت ده ويستريح فيه. فكان البيت ده من البيوت المحبوبه للسيد المسيح. فلما سمع انه مريض، السيد المسيح سمع انه مريض، الانجيل بيقول ان هو مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. يعني السيد المسيح فضل قاعد في نفس المكان ما اتحركش يومين. ودي برضو نقطة مهمة جدا، ان احنا ساعات بنطلب بحاجة من ربنا من السيد المسيح بنطلب منه طلب ونكون مستعجلين جدا ان الطلب ده يتنفذ ويتحقق، لكن رغم ان السيد المسيح محبته للبيت ده والبيت ده ليه مكانة خاصة في قلبه، لكن رغم كده هو قعد يومين. وطبعا التلاميذ كلهم كانوا مطمنين لان المسيح قال ان هو مش هيموت، فهم كانوا قاعدين مطمنين ان هو قاعد معاهم. ممكن دي برضه بنشوفها مع بعض مع بعض الحالات، الواحد بيطلب حاجه من ربنا وربنا يتاخر عليه، يقول يا رب ده البيت ده بيحبك، ده فلان ده بيخدمك، ده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، ليه يا رب سيبته للتجربه دي او او او. طبعا لو كان المسيح ممكن يشفي العازر من مكانه وهو معاهم عند نهر الاردن، كان ممكن بكلمه واحده يشفي العازر وهو في بيت عنيا، او كان ممكن يمشي على طول ويروح عشان يلبي طلب نداء الاختين، لكن هنلاحظ ان السيد المسيح اتاخر رغم ان الحاله كانت حاله مستعجله. وطبعا ده احسن لانه لما وصل كان بقى له 4 ايام العازر في القبر. وطبعا هنا هو زي ما احنا قلنا الحادثه دي متركزه لتوضح لاهوت السيد المسيح، والمسيح قال لهم ان هو فرحان انه ما كانش موجود معاهم عشان يؤمنوا بيه، فعشان يوضح قد ايه قوه لاهوته وان هو ما كانش موجود في المكان وراح ولقى العازر في القبر بقى له 4 ايام، ورغم كده قدر ان هو يقومه. طبعا دي لما احنا دلوقتي بنبص للقصه بنلاقيها احسن بكتير من ان هو لو كان خففه وهو كان لسه مريض. طبعا احنا عارفين احداث القصه، انا مش هطول عليكم كتير، عارفين طبعا ان السيد المسيح راح وما دخلش البيت بتاع مريم ومرثا، هم قابلوه مرثا قابلته على الطريق الاول وقالت له يا سيد لو كنت هنا لم يمت اخي، وبين بعد شويه بعدت جابت اختها ومريم قالت نفس الكلام، وبين اخذهم المسيح وراحوا كلهم في المكان اللي هو فيه القبر بتاع العازر. فالسيد المسيح ما راحش بيت مريم ومرثا في الوقت ده، اخذهم وراحوا كلهم عند القبر. ولما وصلوا هناك قال لهم يسوع ارفعوا الحجر. طبعا لو بصينا بالنسبه للموضوعين، رفع الحجر اصعب ولا اقامه الميت اصعب؟ طبعا اقامه الميت اصعب بكتير جدا من رفع الحجر. فرفع الحجر ده مجرد حاجه صغيره جدا، فالمسيح طلب من الناس ان هم يرفعوا الحجر. نفس الشيء بيحصل مع كل واحد فينا لما يكون الموضوع ضخم وكبير، السيد المسيح عايز ان احنا نشاركه ولو بحاجه صغيره، الحاجه اللي على قد ما احنا نقدر، لكن الحاجه الكبيره هو اللي ممكن ان هو يساعدنا او هو اللي يعملها بنفسه. ففي دايما بيكون في دور صغير لينا ان احنا نعمله، والدور الكبير على السيد المسيح ان هو بيعمله. نفس الحاجه بالنسبه لاقامه الخطيه، الواحد لو هو خاطي ومحتاج المسيح يساعده، فهو المسيح محتاج ان احنا نرفع الحجر. مجرد ان احنا نعمل ولو حاجه صغيره، نبعد عن مكان الخطيه او نبعد عن عاده سيئه او نبعد عن اي حاجه، دي بالنسبه للسيد المسيح بمثابه رفع الحجر وهو عليه باقي الحاجات اللي هي صعبه. بعد كده السيد المسيح بعد رفع الحجر رفع يسوع عينيه الى فوق وقال ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي. لو واحد قرا القصه هيقول ايه ده، هو لسه العذر قام ما حصلش حاجه. فهو السيد المسيح هنا برضه بيعلمنا ان احنا نشكر قبل ما ناخد، يعني هو بعت رفع عينيه للسماء وقال اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي قبل ما يصرخ ويطلع العذر من القبر. طبعا نفس الحاجه دي بتوضح الايمان قد ايه قوي. ايماننا المفروض ان احنا لما نطلب حاجه من ربنا نكون متاكدين ان هو هيستجيب، لان هو دايما بيستجيب. فممكن نقول له يا رب انا عارف في الموضوع كذا كذا كذا، وانا اشكرك يا رب من اجل استجابتك لي حتى ان هو لسه ما تمش. فده طبعا دي يعني مرحله ايمانيه تعتبر عاليه شويه، لكن هي دي اللي احنا محتاجين ان احنا نوصل لها. بعد كده صرخ السيد المسيح بصوت عظيم العازر هلم خارجا. صراخ السيد المسيح هنا بيوضح قد ايه سلطان لاهوته على الحياه ولاهوته على الموت، وسلطان الهي مش سلطان بشري. ولو نفكر في احداث الصليب، السيد المسيح قبل ما يسلم الروح على الصليب برضه صرخ بصوت العظيم. هنا الصرخه دي نفس الحاجه دي، نفس تقريبا نفس التشابه بين الحالتين، اللي هي بتوضح سلطان السيد المسيح الالهي ومش سلطان بشري. نفس الحاجه دي هنلاحظها موجوده برضه في انجيل يوحنا 5، فانه تاتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه. كان السيد المسيح هنا باقامه العازر وصرخته عشان يقوم العازر من الاموات مجرد بروفه صغيره لليوم الاخير. كل الناس هتكون نايمه في اليوم ده، او طبعا اللي تنيحها هيكون نيام، وهيسمعوا صوت المسيح وهو اللي هيقوم كل الناس. فكل واحد فينا هيكون نايم وهيسمع صوت المسيح، نفس الصوت اللي سمعه العازر في اليوم الاخير هو اللي هيقوم كل الناس دول. بعد كده قال لهم حلوه دعوه يمضي. بعد ما قام العازر وطلع ورفع الحجر وقام العازر بنداء السيد المسيح، طلب من الناس ان هم يحلوه. وده بيجي دور الكنيسه ان هي بتعطي الحل. ده اللي ابونا بيقراه في التحليل، يقول لك اقطع كل ربطات خطايانا. فالكنيسه هنا بتدي للانسان، السيد المسيح بيقومه وهي الكنيسه بتدي له حل ان هو تقطع ربطات الخطيه عنه عشان يبتدي الانسان ده يتحرك ويرجع تاني لحياته الطبيعيه. اخر سلايد عشان ما اخرش عليكم. دول الثلاث معجزات الاقامه اللي موجودين في الـ في الـ في الثلاث اناجيل، اللي هي معجزه اقامه ابنه ييروس وابنه ارمله ينايين ومعجزه اقامه العازر. دول ثلاث المعجزات الاقامه اللي عملهم السيد المسيح. فلو قارنا برضو بين الثلاث معجزات دول ونلاحظهم، او نقارنهم ما بين المعجزات الثلاثه، دايما الكنيسه واباء الكنيسه بيحبوا ان هم يربطوا الثلاث احداث دول مع مراحل الخطيه، ان السيد المسيح ممكن يقوم اي حد في ثلاث مراحل الخطيه الموجودين. لو كان المكان، لو كانت زي ابنه ييروس لسه ما كانت ما زالت في البيت ابيها، دي بتشير الخطيه خلال الفكر، يعني مجرد الخطيه لسه في دماغ الانسان لسه ما خرجتش بره، موجوده خلال الفكر جوه الواحد، فدي مجرد انها بتحتاج لمسه من السيد المسيح. ابنه ارمله ينايين كانوا شالوا الميت من البيت وطالعين بيه على الطريق، فكان الطريق كان رايح للطريق لسه للدفن. فالخطيه في المرحله دي مرحله اعلى شويه من القديمه، من الاولانيه. الخطيه خرجت من مجال الفكر الى حيز التنفيذ. دي احتاجت ان السيد المسيح يوقف الجنازه ويؤمر الشاب انه يقوم، لترمز لتدخل الله ليوقف حركه الخاطي نحو قبر الخطيه. اخر واحده اللي هي بتاعت النهارده اللي هي العازر، هنا حدث عفونة للجسد، ان الخطيه تملكت على الشخص وابتدت تتحول من مجرد خطيه او فكر الى عاده ارتبطت بالشخص وهو ارتبط بيها. طبعا هنا بنلاحظ ان السيد المسيح انزعج وامر برفع الحجر، اللي هي زي ما قلت المشاركه من الشخص نفسه ان هو يبتدي يساعد في ان هو يرجع تاني لحضن السيد المسيح عن طريق ولو اي حاجه صغيره ان هو بيعملها. فدول ثلاث معجزات، اللي هو ثلاث معجزات موجودين في العهد الجديد اللي بتوضح اقامه الثلاث اموات والثلاث مراحل ليهم، وازاي الكنيسه بتربطهم ما بين الخطيه الموت وما بين الخطيه. اخر حاجه مع بعض، ان هو عشان بس اراجع اللي احنا قلناه، الثمان نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم لانفراد انجيل القديس يوحنا بذكر معجزه اقامه العازر. والنقطه الثانيه ترتيب الاناجيل الاربعه، والنقطه هو تحب مريض، عرض المشكله على السيد المسيح من غير تحديد الحل، تاخر الاستجابه ودور الانسان رفع الحجر، النقطة السادسة الشكر قبل الاستجابة. النقطة السابعة قوة وسلطان السيد المسيح على الموت. والنقطة الثامنة السيد المسيح قادر أن يخرجنا من أي درجة من درجات الخطية. الحمد لله دائما أبدا آمين.